قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم، فضربه بالسيف فقتله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآيات. عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب ليبين أن من لوازم الشهادتين التحاكم إلى الله ورسوله، أن من لوازم الشهادتين اللتين هما التوحيد والاتباع التحاكم إلى الله ورسوله، وأن من ترك التحاكم إلى الله ورسوله واستغنى عنهما بسواهما فقد ناقض أصل التوحيد. واستدل على ذلك بجملة من الآيات والأحاديث والآثار. الآيات الأول هي ما جعله الشيخ ترجمة للباب: ألم ترى، والخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستفهام استفهام للتعجب والإنكار، لأن حال هؤلاء المذكورين يقتضي العجب منهم والنكير عليهم. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، ويزعمون أي يدعون، وغالبا ما يستخدم الزعم في الدعاوى التي تفتقر إلى بينات، غالبا ما يعبر بالزعم في الدعاوى التي تفتقر إلى بينات، وربما عبر بالزعم في الحقائق المستقرة، لكن الأعم الأغلب أن يعبر بالزعم فيما يحتاج إلى بينة وفيما يكون موضع مساءلة وتهمة. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ما أنزل إليك هو القرآن العظيم، وما أنزل من قبلك أي التوراة والإنجيل وخلافهما. فالقوم يدعون الإيمان بما أنزل الله تعالى من كتاب، أي أنهم يتظاهرون بالإيمان، لكن الأمر ليس كذلك، لأن هؤلاء طائفة من المنافقين كما سيأتي. وصف الله حالهم بما يلي: أولا، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذن هذه إحدى صفاتهم، التحاكم إلى الطاغوت مع علمهم بوجوب الكفر به. التحاكم إلى الطاغوت، والطاغوت كما تقدم معنا مرارا ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وهو مشتق من الطغيان الذي هو التجاوز. والطاغوت هاهنا كما سيدل عليه حديث آت هو كعب بن الأشرف، لكن الآية أعم، الآية أعم. والقاعدة عند المفسرين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقد تنزل آية من الآيات في واقعة معينة، فلا يقتضي هذا اختصاص تلك القضية العينية بهذا الحكم، بل ما دل عليه اللفظ بعمومه فإنه ينسحب على جميع أفراده. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذن الكفر بالطاغوت واجب كما دلت على ذلك الآيات الكثر. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي بهذا المسلك يستهويهم الشيطان ويغويهم فيتيههم تيها بعيدا. الضلال بمعنى التيه، وهو الضياع والتيه عن طريق الحق والهدى. تتمة هذه الآية، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن هذا هو الوصف الثاني، أنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا وأشاحوا بوجوههم. إذن هذا هو الوصف الثاني. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذا هو الوصف الثالث، وهو أنهم إذا وقعت عليهم بلية ومصيبة وانكشف أمرهم وافتضح جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرين أنهم إنما أرادوا الإحسان والتوفيق والصلاة والصلح ونحو ذلك من الدعاوى التي ظاهرها البراءة وباطنها الخبث والإساءة. هذه الآيات مناسبة لما أراد الشيخ رحمه الله من ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، إذ أن فيها أن مقتضى الإيمان بما أنزل الله من كتاب وما أنزل على نبيه من هدى وبيان التحاكم إلى الله ورسوله وذم التحاكم إلى الطاغوت، وأن من أعرض عما أنزل الله وما أتى به الرسول فليس بمؤمن، فقد ناقض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الآية العظيمة عند التأمل فيها نجد أنها تنطبق على فئات متعددة، فقد طبقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على المتكلمين الذين اشتغلوا بعلم الكلام وتركوا علوم الكتاب والسنة، فإن المتكلمين أعجبوا بعلوم اليونان ومنطق اليونان وقدموا الأدلة العقلية على الدلائل النقلية، فشابه المنافقين بهذه الصفات. فلو عقدنا مقارنة لوجدنا أن هؤلاء المتكلمين من الجهمية والمعتزلة ومن شابههم كذلك يقعون فيما وقع فيه هؤلاء المنافقون، تأملوا، إذا قيل لهم أولا أنهم جميعا يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وكذلك المتكلمون يقولون نحن مؤمنون، نحن من جملة المسلمين، نحن من أهل القبلة، فالزعم حاصل من الطرفين. طيب الأمر الثاني، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، المتكلمون يتحاكمون لا إلى الكتاب والسنة وما جاء في الوحيين، وإنما يتحاكمون إلى منطق أرسطو وعلوم اليونان والمقدمات التي يسمونها عقلية، ثم بعد ذلك يستدعون نصوص الكتاب والسنة، فإن هي وافقت ما دلته عليهم عقولهم ومقدماتهم قبلوها واعتبروها أدلة مساندة، وإن هي عارضت ما توصلوا إليه استعملوا معها أحد طريقين. إن كان حديثا قالوا لا يؤخذ بأحاديث الأحاد في مسائل الاعتقاد، لا يؤخذ بأحاديث الأحاد في مسائل الاعتقاد وأهدر النص. وإن كان حديثا متواترا أو آية محكمة قالوا لا بد من التأويل، سلكوا مسلك التأويل فلووا أعناق النصوص لتوافق ما أملته عليه عقولهم. إذن شابهوا هؤلاء بهذا، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وقد نهانا الله تعالى عن مضاهات الذين كفروا من قبل، وأمرنا أن نكتفي بما أنزل الله من كتاب وما علم نبيه صلى الله عليه وسلم من هدى وبيان. ولا شك أن هذا من إضلال الشيطان لهم وتزيينه لهم، فإن الشيطان سوغ لهؤلاء المتكلمين علوم القوم وزخرفها لهم وأنها هي التي يحصل بها العلم القطعي اليقين، ولا والله ما حصلوا العلم القطعي اليقين بمسلكهم ذلك، بل كانوا في غاية الاضطراب والتناقض. ثم في قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إذا قيل لهؤلاء المتكلمين هلموا إلى علوم الكتاب والسنة، إذا صاح بهم أهل الحديث وقالوا المرجع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتحاكم إلى الآثار، أشاحوا بوجوههم وقالوا ونبذوا أهل السنة بألقاب السوء وقالوا أنتم حشوية نوابت، وسخروا منهم. ثم أيضا في قوله فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، هؤلاء المتكلمون شابه المنافقين في هذه الخصلة، فإنهم يدعون أنهم سلكوا هذا المسلك للتوفيق زعموا بين الأدلة النقلية والأدلة العقلية، ويقول قائلهم إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فأحسن الشيخ رحمه الله بهذه المقارنة التي عقدها ونظر بها بين حال هؤلاء المتكلمين وحال أولئك المنافقين السابقين. ولعلي أضيف في هذا المقام فئة ثالثة تشابه هؤلاء، وهم منافق الزمان الذين يطلق عليهم علمانيين أو ليبراليين، فإنهم قوم يحملون أسماء أهل الإسلام عبد الله وعبد الرحمن ومحمد، ولكنهم قلوبهم لا تتوجه إلى الكعبة وإلى مكة وإنما تستقبل الغرب، فهم مفتونون بالغرب في ثقافاتهم وآدابهم واقتصادهم واجتماعهم وغير ذلك. لو تأملنا أيها الإخوان لوجدنا أنهم يشاركون سلفهم بهذه الأوصاف، فهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يقولون نحن من جملة المسلمين، ثم ماذا إذا أتينا إلى الواقع والتطبيق نجد أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فهم معجبون بفلاسفة الغرب ومنظريهم وقادتهم وزعمائهم الغرب والشرق، حتى أن على ألسنتهم دوما ذكر هؤلاء وقل أن يذكروا آية أو حديثا أو أن يستشهدوا بقول لعالم من الأمة، فهم في الواقع يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون تطبيق القوانين الوضعية وتغيير حال المرأة في المجتمع، ويريدون يعني أن يكون الاقتصاد ربويا، ويريدون أن يشاكلوا الغرب والشرق في جميع أحوالهم، وينزعوا صبغة الله التي صبغ بها عباده المؤمنين. وكما قال الله: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم، إذا صح بهم مواطنوهم وأهلوهم من أهل العلم والإيمان وقالوا لهم اتقوا الله وارجعوا إلى ما أنزل الله، إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فإذا بهم يهزؤون ويسخرون بأهل العلم ورجال الحسبة، وينظرون إليهم نظرة دونية، وكأنهم يعني لم يبلغوا مبلغهم من الثقافة والاطلاع وغير ذلك، يزدرونهم. ثم ماذا أيضا؟ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ إذا وقعت لهم فتنة أو خافوا سخطة، جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، نحن نريد يعني أن نحسن العلاقات، نحن نريد كذا، نحن نريد، وهم في الواقع يثلمون الدين ويهدمون أركانه. مهما زوقوا العبارات وزخرفوها، فإنهم في الحقيقة سلكوا مسلكا كمسلك أولئك. فينبغي لنا أيها الإخوان أن نعتبر بهذه الآيات العظيمات، ونعلم أن الله تعالى ما أبقى ذكرها إلا لكي ننتفع بها على الدوام. ونستفيد من هذه الآيات أولا أنه لا يجوز تقديم كلام أحد على كلام الله ورسوله، ونستفيد أيضا وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع الرضا والتسليم. وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مع الرضا والتسليم، كما قال ربنا عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ونستفيد أن من تحاكم إلى غير شرع الله وارتضاه فليس بمؤمن، كما وصف الله حال هؤلاء. ولو ادعى دعوى الإصلاح أو التطوير أو العصرنة أو غير ذلك، فإنها دعوة باطلة. ونستفيد كذلك أيضا أن من غير ما أنزل الله فهو طاغوت، ومن تحاكم إليه فقد تحاكم إلى الطاغوت مهما سماه بأي اسم، وإن سماه مثلا حقوق الإنسان، وإن سماه الحرية الدينية، وإن سماه المساواة بين الجنسين، وإن سماه بأي اسم من الأسماء المزوقة، فمن تحاكم إلى غير شرع الله فقد تحاكم إلى طاغوت. ونستفيد منه أيضا وجوب الكفر بالطاغوت لقول الله: وقد أمروا أن يكفروا به. ونستفيد أيضا وجوب الحذر من مكائد الشيطان، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ولتعلموا يا رعاكم الله أن الشيطان لا يقول لأتباعه هلموا إلى الضلال، أقبلوا على الضلال، لا، يقول هذا الأفضل وهذا الأحسن، ويزين ذلك بشتى العبارات. كذلك أيضا نستفيد أن من دعي إلى شرع الله فأعرض فهو منافق، لما أخبر الله تعالى به من هؤلاء: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فإذا قيل لأحد هلم إلى شرع الله فقال: لا، نتحاكم إلى القانون الإنجليزي أو الفرنسي أو غير ذلك، فهذا منافق، حيث ارتضى أو قدم غير شرع الله على شرع الله. نستفيد أيضا ما أسلفنا ذكره من مشابهة المتكلمين للمنافقين في هذا المسلك، مشابهة المنافقين، مشابهة المتكلمين للمنافقين في هذا المسلك. ونستفيد أيضا مشابهة العلمانيين والليبراليين للمنافقين في هذا المسلك. ولعلنا أن نبين لكم معنى هاتين اللفظتين، لأن منكم من قد لا يعرف أصلهما، وهما كلمة علماني وليبرالي. فإن كلمة علماني مأخوذة من العلمنة، ولا يصح أن يقال علماني، فالنسبة ليست إلى العلم، العلم منهم براء، وإنما النسبة إلى العالم أي الدنيا، إذ أن أصل هذه اللفظة في اللغة الإنجليزية معناها الدنيوية، سكولاريزم الدنيوية، يعني بمعنى أنها بمقابل الدينية. وذلك أن النصارى الغربيين يقسمون المجتمع إلى رجال دين، الذين هم رجال الكهنوت أو رجال الكليروس، الذين ينطوون أو ينضوون تحت عباءة الكنيسة، ودنيويين وهم يسمونهم علمانيين ولا يعدون ذلك سبة. فالنسبة في قولنا علماني إلى العالم أي الدنيا، وحقيق أن تسمى الدنيوية حتى لا يشتبه الأمر بالعلم، فيقال الدنيوية بدلا من العلمانية، لكن على كل حال قد شاع هذا المصطلح. والمراد بالعلمانية إقصاء الدين عن أمور الحياة، إقصاء الدين عن أمور الحياة، بحيث يظل في أحسن الأحوال سلوكا شخصيا، لكن لا شأن له بأمور الدنيا من الثقافة والسياسة والاقتصاد وعلم الاجتماع وغير ذلك من مناحي الحياة، لا دخل الدين في هذا، كما تسمعون هذا كثيرا على ألسنته. أما لفظة الليبرالية فهي مأخوذة من أصل الكلمة ليبرتي، يعني الحرية، فمعنى الليبرالية يعني الحرية، وهو مذهب فكري يدعو إلى التحرر من كل شيء، وألا يكون الإنسان مستأثرا ولا متقيدا ولا منضبطا بأي شيء، لا بدين ولا بشرع ولا وإنما يفعل ما يمليه عليه عقله ورأيه. فهو يفترض أنه لا يلزم الإنسان دين ولا أن يتبع ما جاءت به الأنبياء، فسموا أنفسهم بهذا الاسم الذي ظاهره يعني جذاب، لأن معنى الليبرالية أي حرية، وكلمة حرية تبدو محببة للنفوس، لكنها حرية منفلتة، يعني هي حقيقة ينبغي أن تعرف الليبرالية بالانفلات المطلق، كما فسرها منظروها أنفسهم بأنها تعني الانفلات المطلق. ولا شك أن هذا مناقض لأصول الديانات، إذ أن الدين هو المنهج والشريعة التي يسلكها العبد في سبيل إرضاء ربه، فعلينا الحذر من هؤلاء ومن هؤلاء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هؤلاء هم المنافقون أيضا. والإفساد نوعان: إفساد حسي مادي وإفساد معنوي، وأيهما أشد خطرا؟ الثاني أشد خطرا، لأن الأول الحسي المادي يتعلق بالممتلكات وما يمكن استصلاحه، أما الإفساد المعنوي فإنه يتعلق بالعقائد والقيم والأخلاق، شيء قد يموت عليه الشخص فيمتد أثره إلى الدهر الآخرة. وعلى كل حال فكلا الإفسادين مذموم، فالله تعالى يقول: وإذا قيل لهم، أي للمنافقين، لا تفسدوا في الأرض، أي لا تفسدوا فيها بالكفر وأنواع المعاصي، وأيضا لا تفسدوا فيها بالوشاية والسعاية بالسوء للإضرار بأهل الإيمان، قالوا إنما نحن مصلحون، يعني ما نحن فيه إصلاح وليس بفساد، هكذا خيل لهم. فهذه الآية مناسبة للباب، لأنها في الحقيقة تدل على أن من دعا إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله فقد أفسد في الأرض، أن من دعا إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله في أي مرفق من مرافق الحياة فقد أفسد في الأرض أي مأسد، حيث صرف الناس عن الصراط المستقيم إلى دروب ومسالك ضالة. طيب، فنستفيد من هذه الآية التحذير من التحاكم إلى الأنظمة الوضعية، التحذير من التحاكم إلى الأنظمة الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية. نستفيد ثانيا أن الضالين يعتقدون أنهم مصلحون، فلا تعجب إذا رأيته ينافح عن فكرته ويظهر عليه أثر الغيرة والحمية، لأنه ربما رأى في حقيقة نفسه أنه مصلح والأمر ليس كذلك. نستفيد أيضا التحذير من الإعجاب بالرأي، التحذير من الإعجاب بالرأي، يعني لا تجزم إلا بنص معصوم، أما إذا كان مجرد رأي فضع نفسك تحت سلطة النص، فإن وافقك فالحمد لله، وإلا تهيئ نفسك للرجوع إلى الحق متى استبان لك، فإن من الناس من يعجب برأيه، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أسباب اعتزال الناس، قال وإعجاب كل ذي رأي برأيه فاعتزل تلك الفرق. فينبغي للإنسان أيها الإخوان أن يوطن نفسه على اتهام رأيه وأن رأيه قابل للخطأ، هذا فيما لا نص فيه يعني وبين، أما إذا كان ثم نص فالحمد لله العصمة بالاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا نستفيد فائدة عظيمة، وهو أن كل معصية في الأرض فهي فساد، كل معصية في الأرض فهي فساد. وتأملوا قول إخوة يوسف لما قيل أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، إلى أن قالوا تالله ما جئنا لنفسد في الأرض، إذن السرقة فساد، كل معصية فهي فساد. وأيضا هذه الآية تفيدنا عدم الاغترار بأقوال أهل البدع والأهواء، عدم الاغترار بأقوال أهل البدع والأهواء وإن زخرفوها بدعوى الإصلاح. ثم قال المصنف رحمه الله أو نقل المصنف رحمه الله قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا هذه ناهية، هذه ناهية، ولا تفسدوا كما أسلفنا الإفساد يكون بالشرك والمعاصي أو الإتلاف، بعد إصلاحها بما صلحت الأرض بالإيمان الذي جاء به الأنبياء، فالأرض تصلح حقا بما أتى به أنبياء الله تعالى من الإيمان والشرائع العادلة والأخلاق القويمة، فلهذا نهاهم نبيهم عن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها. فمناسبة هذه الآية للباب أيضا واضحة، وهو أن من تحاكم إلى غير شرع الله فقد أفسد في الأرض بعد إصلاحها. فهؤلاء الذين يدعون مجتمعاتهم الإسلامية إلى محاكاة الغرب والشرق والسير على خطاهم هم في الحقيقة يدعون إلى الإفساد في الأرض بعد إصلاحها. وكل هذا أيها الإخوان كما لا يخفى عليكم لا يتناول النافع المفيد، فإن ما تأتي به الشعوب من وسائل وأدوات وصناعات هذه أمر مشترك يتبادل فيه الناس المنافع ويأخذ بعضهم من بعض، وإنما الكلام فيما يتعلق بالعقائد والأخلاق والقيم والمبادئ، فإن الله سبحانه وتعالى أغنانا أيما غنية عن غيرنا، فلا يجوز أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو أفضل. طيب، نستفيد أيضا أو نستفيد من هذه الآية ما تقدم أن المعاصي سبب فساد الأرض، ويقابل ذلك أن الطاعة سبب صلاحها، أن الطاعة سبب صلاحها. نستفيد على وجه الخصوص أن الحكم بغير ما أنزل الله إفساد في الأرض، أن الحكم بغير ما أنزل الله إفساد في الأرض. فإذا جاء هؤلاء ونفروا أهل الإسلام من تطبيق الحدود مثلا، وقالوا كيف يقتل، تزهق نفس القاتل، كيف تقطع يد السارق، هذه قسوة، هذه وحشية، كما يدعون بهذا الكلام المزخرف، فإن علينا أن نعلم أنهم هم المفسدون حقا، وأن الإصلاح هو باتباع ما شرع الله الذي هو أعلم بمن خلق. فلا نتأثر بهذه الدواعي، بل نعلم فسادها. ولهذا جاء في حديث: حد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا. نعم، وكما قال الله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالحياة والصلاح هو بالتزام شرع الله عز وجل. طيب، أنقل لكم كلاما لأبي بكر بن أبي عياش رحمه الله. لأبي بكر بن عياش يقول فيه: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد، فأصلحهم الله به، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به فهو من المفسدين في الأرض. أحسن التنظير رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: من تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون. تتمة الآية: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم، هذا استفهام، الهمزة فيه همزة الاستفهام، وهو استفهام إنكاري للتوبيخ. أفحكم الجاهلية، الجاهلية في الواقع هي كل ما خالف الإسلام، كل ما خالف الإسلام فهو جاهلية، ولكنها تطلق اصطلاحا تاريخيا على الفترة التي سبقت بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لعموم الجهل فيها. وإلا فإن الجاهلية قد تظهر على الأفراد وقد تظهر على المجتمعات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال لبلال: يا ابن السوداء، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقد تظهر خلال الجاهلية على بعض الأفراد، وقد تظهر على المجتمعات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 4 في أمتي من أمر الجاهلية هي فيهم إلى يوم القيامة. وذكر الخصال 4 التي مرت بنا. فدل ذلك على أن الجاهلية لا تختص بفترة زمنية، ولكنها من حيث الاصطلاح التاريخي هي الفترة التي سبقت بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل لنساء النبي: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فتلكم هي الجاهلية الأولى، ولكن قد تقع جاهليات لاحقة، ولأن مرد ذلك إلى الجهل. أفحكم الجاهلية يبغون، ومعنى يبغون أي يريدون ويطلبون ويشتهون. تتمة الآية: ومن أحسن، وهذا الاستفهام للنفي، لأن جوابه لا أحد. إذا كان الجواب بلا فالاستفهام للنهي. ومن أحسن أي لا أحد أحسن، إذن الاستفهام للنهي. ومن أحسن من الله حكما، هذا لا يدل على أن في الطرف الثاني حسن، لأن أفعل التفضيل لا يقتضي وجود فضل في الطرف المقابل. ألم يقل الله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل الطرف الآخر اللي هم أصحاب النار عندهم شيء من خير أو حسن؟ لا شيء البتة. فكون الله عز وجل يقول: ومن أحسن من الله حكما، لا يدل على أن المسألة موازنة ومراجحة، لا يلزم من هذا أن يكون في الطرف الآخر حسن، بل الحسن كله فيما أنزل الله، والسوء كله فيما ناقض ما أنزل الله. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني لقوم يؤمنون ويعلمون أن ما عند الله عز وجل هو الخير والهدى. فكل مؤمن، كل مؤمن إن استقر الإيمان في قلبه يعلم يقينا بأن حكم الله صالح لكل زمان ومكان وأمة، لا يخالجه في هذا الشك. يعلم أن الله سبحانه وتعالى بسابق علمه وتدبيره أنزل شرعا صالحا مصلحا للأفراد والمجتمعات، لا يخالجه في هذا شك ولا يستثني منه صورة من الصور. لهذا قال الله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن هذه الآية مناسبة جدا للباب، إذ أن فيها أن من طلب التحاكم إلى غير الله عز وجل فقد ابتغى حكم الجاهلية، أن من طلب التحاكم إلى غير الله، إلى غير حكم الله عز وجل، فقد طلب حكم الجاهلية. إذن ليس ثم إلا حكم، حكم الله وحكم الجاهلية فقط، هدى وضلال. نستفيد من هذه الآية وجوب تحكيم شرع الله، ونستفيد أيضا أن كل ما خالف شرع الله فهو من حكم الجاهلية، أن كل ما خالف شرع الله فهو من حكم الجاهلية. ونستفيد أيضا فضل الشريعة، فضل الشريعة وكمالها وصلاحها بشهادة رب العالمين. ونستفيد أيضا أن تحكيم القوانين الوضعية كفر بالله عز وجل، نبذ شريعة الله والاستعاضة عنها بالقوانين الوضعية أن هذا كفر بالله عز وجل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه، وبعضهم يلفظها رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. أما النووي فهو الإمام المعروف محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، نسبته إلى نواة قرية من قرى الشام، وهو إمام عالم مصنف مشهور مشارك في جميع العلوم، علومه وكتبه نافعة سيارة، ومن أشهرها رياض الصالح. كانت وفاته سنة 676 للهجرة. أما الكتاب الذي أحال إليه النووي وهو كتاب الحجة فهو كتاب الحجة على تارك المحجة، وليس كتاب الحجة في بيان المحجة، وإنما كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح ابن إبراهيم المقدسي. إلا أن هذا الحديث في الواقع فيه نزاع في ثبوته، فقد أخرجه من المصنفين من يلي: ابن أبي عاصم والبغوي والخطيب وصححه، خطيب البغدادي صححه، وأخرجه الحكيم الترمذي وأبو القاسم الأصبهاني والبيهقي وأبو نعيم والطبراني والسدزي، وقال السدزي حسن غريب. إلا أن ابن رجب رحمه الله، ابن رجب الحنبلي، في شرحه للأربعين النووية، لأن هذا من الأحاديث التي انتخبها النووي في أربعين، قال تصحيح هذا الحديث بعيد جدا، تصحيح هذا الحديث بعيد جدا، ذكره في جامع العلوم والحكم. وذلك أنه قد انفرد به نعيم بن حماد المروزي واختلف عليه في إسناده، كما أن فيه عقبة بن أوس البصري، فالحديث محل نزاع في تصحيحه وتضعيفه. إلا أن معناه صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الواجب، أقول الإيمان الواجب، عمن لم يكن هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى صحيح. ولهذا قال الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب صاحب تيسير العزيز الحميد رحمه الله، قال معناه صحيح قطع، معناه صحيح قطع، وإن لم يصح إسناده، وأصله في القرآن كثير، يعني هذا المعنى في القرآن كثير، ما مثال ذلك قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. معنى الآية هو معنى الحديث ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن صار هواهم تبعا لما جاء به. ومما يؤيده أيضا قول الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء ومن أضل ممن اتبع هواء بغير هدى من الله. فدل ذلك على منافاة هذا للإيمان. طيب ما المقصود بالهوى؟ المقصود بالهوى يعني ما تميل إليه النفس وتحبه. وقوله تبعا لما جئت به أي بمعنى أن يحب ما أمر الله به ورسوله ويكره ما نهى الله عنه ورسوله. والمقصود يا رعاكم الله أن يمتثل الأوامر حتى لو وجد في نفسه ثقلا، فإنه إذا فعل الأوامر ولو وجد في نفسه ثقلا وترك المناهي ولو وجد في نفسه رغبة فيها دليل على تقديمه محاب الله ومحاب رسوله على هوى نفسه. فلو قال إنسان أنا يعني لا أجد في نفسي هوى في مثلا الوقوع في المحرم من المال الحرام أو الفرج الحرام أو غير ذلك لكنني أدعه لله، فهل هذا يدل على أنني لم يكن هواي تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم؟ يقال كلا، وجود هذه الغريزة لا ينقض إيمانك، بل يدل هذا على صحة الإيمان أنك اطرحت هوى نفسك والتزمت بأمر الله وامتثلته واجتنبت نهيه، فهذا دليل الإيمان. فمناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، إذ أنها تدل على نفي الإيمان عمن لم يمتثل أمر الله ولم يطمئن إلى شرعه. ونستفيد منها وجوب محبة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أيها الإخوان يحصل بالمجاهدة والدربة. ربما كان الإنسان في وقت من الأوقات يمتعض أو يكره بعض ما جاءت به السنة، لكن بالمجاهدة يجعل الله تعالى الحسن حسنا والقبيح قبيح. قد ينشأ الإنسان على هيئة معينة فيستدخل، أضرب لكم مثلا حلق اللحى، بعض الناس يرى فيها جمالا ويرى فيها حضارة وتمدن، وإذا قيل له أعفي لحيتك وجد في نفسه غضاضة وكره لهذا الشيء، لكنه إذا جاهد نفسه وتأمل أن هذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم تطيب نفسه فيما بعد ويحب محبوبات الله ومحبوبات نبيه صلى الله عليه وسلم. وقل مثل ذلك في بقية المأمورات والمنهيات، فهذا أحيانا يحصل بالدربة، وبعض الناس يكون من البداية يعني ممتثلا على الفطرة قريبا من الفطرة فلا يحتاج إلى عناء شديد لاتباع أن يجعل هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمقابل كما قلنا وجوب محبة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أيضا من الفوائد وجوب بغض ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فليكن حبك لله وبغضك في الله، فإن هذه أوثق قرى الإيمان. وفيه أيضا انتفاء الإيمان الواجب عمن مال بهواه عما جاء به رسول الله، انتفاء الإيمان الواجب عمن مال به هواه عما جاء به رسول الله. أيضا نستفيد فائدة، وهي أن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص، لأن هذه المسألة حتى يكون هواه تبعا لما جئت به يتفاوت فيها الناس تفاوتا بالغا، فلهذا دل على أن أهل الإيمان يتفاضلون وأن الإيمان يزيد وينقص. نستفيد أيضا أن الإيمان التام يستلزم الموافقة التامة ظاهرا وباطنا. الإيمان التام يستلزم الموافقة التامة ظاهرا وباطنا، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أن العمل قرين الإيمان لا ينفكان، لا يمكن أن يتصور إيمان بلا عمل. فلأجل ذا قال أهل السنة الإيمان قول وعمل، وقالت المرجئة الإيمان اعتقاد بالقلب، وأرجعوا العمل عن مسمى الإيمان. فلا والله لا يمكن أن يوجد إيمان في القلب لا يستدعي ولا يستلزم عملا، وكلما كان الإيمان في القلب أتم كان العمل أتم. نستفيد أيضا انتفاء الإيمان الواجب عن أهل البدع والأهواء والفساق، انتفاء الإيمان الواجب عن أهل البدع والأهواء والفساق، لأنهم لم يجعلوا هواهم تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، وإنما مالوا إلى مناهج منحرفة. نستفيد أيضا أيها الإخوان والأخوات أن محبة الأشخاص والأعمال والأمكنة والأوقات متعلقة بكمال الإيمان، ونقص ذلك نقص في الإيمان. يعني مزاج المؤمن يتكيف تكيفا إيمانيا، فيحب محبوبات الله، يحب من الأزمنة شهر رمضان، يحب من الأمكنة مكة والمدينة وبيت المقدس، يحب من الأشخاص والذوات المتقين والمحسنين والصابرين، كل من أحبهم الله أحبهم، والهيئات يحب السجود لأن الله يحبه، وهكذا يحب الدعاء لأن الله تعالى يحبه. ثم قال وقال الشعبي، الشعبي إمام مشهور معروف وهو عامر بن شراحيل الكوفي، قال كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، يعني نزاع، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد. ما شاء الله، ما الذي حمل اليهودي إلى الترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ عرف أنه لا يأخذ الرشوة، والمقصود بالرشوة هو ما يعطاه الحاكم من أحد المتخاصمين ليحصل على مراده. فكأن هذا اليهودي علم أن الحق في جانبه وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم له، وإلا فليس هذا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال اليهودين تحاكموا إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود، عياذا بالله، نتحاكم، قال نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، يعرف طبيعة القوم وأنه كان مستعدا لبذل الرشوة ليحصل له مراده. فاتفق على أن يأتي كاهنا من جهينة فيتحاكم إليه، يعني لما اختلف كان لا بد من حل وسط، فكان أنهداهما الشيطان إلى أن يتحاكم إلى كاهن من جهينة. والكهان كما سبق معنا موجودون في كل حي من أحياء العرب، يكون لأحدهم رئي من الجن من الشياطين يوحي إليه. فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون، الآيات التي صدر بها الشيخ رحمه الله هذه ترجمة. هذا الحديث أيها الإخوان وهذه القصة أخرجه ابن جرير، وقال وكذلك أخرجه الواحدي بإسناد صحيح، إلا أنه مرسل، يعني مرسل سقط صحابيه، وأخرجه البغوي معلقا عن الشعبي، ومناسبته للباب ظاهرة، لأن فيها أن التحاكم إلى غير شرع الله ينقض الإيمان بالله، بالاستدلال بهذه الآية، وأن هذه الآية نزلت لخصوص هذا السبب أو بخصوص هذا السبب، فنفى الله الإيمان عمن تحاكم إلى غير شرعه وزهد بشرعه. ونستفيد من هذه القصة ومن هذا الأثر أولا وجوب التحاكم إلى شريعة الله، وجوب التحاكم إلى شريعة الله. ونستفيد أن التحاكم إلى غير شرع الله ينافي الإيمان، أن التحاكم إلى غير شرع الله ينافي الإيمان. نستفيد أيضا فائدة عظيمة، وهي أن المنافقين أخبث من اليهود، أن المنافقين أخبث من اليهود. ونستفيد أيضا دناءة اليهود لأخذهم الرشوة، وخداع المنافقين لبذلهم الرشوة، دناءة اليهود لأخذهم الرشوة، و خداع المنافقين لبذلهم الرشوة، ونستفيد أيضا تحريم الرشوة أخذا وإعطاء وسعاية. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما، فالراشي باذل الرشوة والمرتشي من يقبلها والوسيط بينهما الرائش، كلهم داخلون في اللعنة. ونستفيد أيضا شدة كراهة المنافقين وأشباههم لحكم الله ورسوله، يعني آثر هذا المنافق أن يتحكم إلى كاهن من جهينة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.